الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الشيخ من الشروط أن لا يقع العقد على محرم، ثم ذكر أمثلة. قال: ومنها نهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب. الجلب هم الذين يجلبون السلع من خارج الأسواق، كالذين كالأعراب وأهل البادية الذين يجيئون إلى المدن والقرى بسلع يريدون أن يبيعوها. وغالب الذين يسكنون في القرى والبادية ويأتون من خارج أسواق لا يعرفون هذه الأسواق ولا الأسعار، كما أنهم يكتفون بما يريدون من المال فقد يكفيهم القليل. وذاك هؤلاء واستخدامهم بهذه السلع إلى القرى فيه منفعة لأهل القرى، إذ يشترون من هؤلاء السلع بالسعر الذي يعني يرضون به، فيكون فيه منفعة حتى أنه يباع بأقل من أسعار السوق، لأن صاحبه ليس من أهل القرى حتى يحتاج إلى أن يكون السعر مرتفعا. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يمكثوا خارج السوق يتلقون هؤلاء، أي يشترون منهم خارج السوق. ثم أن بعضهم قد يخدع، قد يشترى منه الشيء النفيس بالشيء بالثمن القليل، فإذا أتى السوق وجد أنه قد خدع وأنه قد غبن. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلقى هؤلاء، بل أن يتركوا حتى يأتوا ببضاعتهم في الأسواق فيزايد الناس عليها ويشترونها ويكون الناس كلهم ينتفعون. فقال: لا تلقوا الجلب، أي خارج السوق قبل أن يدخلوا. فمن تلقي فاشتري منه، أي لو جاء رجل جلب سلعة من البادية ثم تلقاه آخر فاشتراها منه، ثم أتى السوق فوجد أن السعر الذي باعه به قد غبن فيه، فله أن يرجع بذلك البيع لأنه قد تبين بأنه قد غبن وخدع. قال: وقال: من غشنا فليس منا. وهذا يعم كل غش، كل غش في السلعة كإظهارها بغير الصورة التي هي عليها، أو بكتم بعض عيوبها، أو بمدحها بما ليس فيه، أو ما شابه ذلك من أنواع الغش، أو إخفاء العيوب، أو ما شابه ذلك، كل ذلك من الغش. وذلك لا يجوز الغش بحال من الأحوال، بل يجب الصدق والبيان في البيع، والبركة تكون مع الصدق. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال: مثل الربا الصريح، أما يدخل في الربا الصريح الذي توعد الله عز وجل فاعله بالحرب وآذنه به. قال: التحيل عليه بالعينة. التحيل عليه بالعينة، والبيع العينة محرم، بل هم من أسباب ضعف المسلمين وذلهم وتسلط الأعداء عليهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالبيع العينة هو حيلة الربوية. ما العينة؟ فسرها الشيخ، قال: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. سلعة واحدة قد عقدت عليها بيعتان، بيعة حالة وبيعة مؤجلة. هذا رجل يريد أن يقترض، لو أتى لصاحب السلعة فقال: أقرضني ألفا وأرجعها لك بألف ومئتين، لكان ربا محرم. فماذا يفعل؟ يتحيلون، يجعلون هناك سلعة تدور بينهم والحقيقة أنهم يريدون المال. فيأتي من يريد المال لصاحب السلعة، لنفرض أنها سيارة، يقول: بعني سيارتك بخمسة آلاف مؤجلة، فيشتريها. الآن أخذ السلعة السيارة وفي ذمته كم؟ خمسة آلاف مؤجلة. الذي باع يشتري السلعة مرة أخرى، فيقول لهذا المشتري: بعني السيارة بأربعة آلاف حالة، فيقول: نعم بعتها لك، فيرد السيارة ويأخذ أربعة آلاف. ففي حقيقة الأمر أنه قبض أربعة آلاف وخمسة آلاف مؤجلة، والسلعة كانت حيلة، لم يرد السلعة وإنما حيلة فقط، باعها مؤجلة ثم اشتراها حالة حتى يتوصل إلى القرض بفائدة، وهذا محرم، بل هذا من أعظم المحرمات. قال: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو التحيل على قلب الدين، يريد أن يقلب الدين. يقول في الحاشية: مثل أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل، فإذا حل الدين قال له إما أن توفي وإما أن تذهب لفلان يدينك، يعني إما أن توفيني الدين، الآن الدين حال وليس في زيادة، إما أن توفيني أو تذهب إلى فلان يقرضك، ويكون بين الدائن الأول أي صاحب المال والثاني اتفاق مسبق على أن كل واحد منهما يدين غريم صاحبه ليوفيه ثم يعيد عليه دين مرة أخرى، إذن ينتقل الدين. الشاهد أنه حين لأخذ الزيادة يقرض هذا مبلغ أكثر فيؤديه ثم يرجع إلى الأول. الشاهد أن هذا يعم جميع أنواع الحيل، كل حيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود لتحيلهم أنهم احتالوا انتهكوا حرمات الله بأدنى الحيل، فكل حيلة يراد بها الوقوع الوصول المحرم فإنها محرمة ولو كانت صورته في الظاهرة صورة مباحة. قال أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط على الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض عقد إرفاق وإحسان، وذلك القرض لابد أن يكون على هذه الصورة، إذا أقرض إنسان آخر يريد به إرفاق به والإحسان إليه، فمتى ما خرج متى ما صار القرض وسيلة للانتفاع صار ربا. فلو قال الإنسان أقرضك ألفا على أن ترجعها 1200 هذا ربا صريح، لأنه انتفع بزيادة 200 هذا محرم. ماذا يفعل؟ لا يطلب زيادة في المال لكن يطلب منفعة. قال أقرضك ألفا على أن تسكنني دارك، على أن تركبني دابتك، على أن تؤجر لي بيتك، على أن تمكنني من مزرعتك أو ما شابه ذلك. إذن هو أقرضه لم يأخذ منه مقابل ذلك مال زيادة، إنما أخذ نفعا أخذ منفعة، فيقرضه وينتفع. يقول أقرضك المال لكن بشرط تؤجرني، أقرضك لكن بشرط تخليني أنتفع بالشاليه عندك يوم يومين، أو تعيرني دابتك أو سيارتك، هذه إيش شرط اشترط عليه، لا يقرضه إلا بهذا الانتفاع. والقاعدة أن كل قرض جر نفعا ماديا أو معنويا فإنه ربا، والأصل أن القرض يكون من باب الإرفاق والإحسان. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. الفضة بالفضة يشترط فيها ماذا؟ والتماثل، 10 جرام 10 جرام، هذه حلي مصاغة هذه غير مصاغة ما لنا علاقة، 10 جرام بعشرة جرام أيا كانت الفضة، سبائك أو كانت مصوغة على شكل حلي. فماذا يفعل حتى يبيع الفضة بفضة متفاضل؟ يأتي الفضة مع فصوص غير الفضة فيبيع الفضة بفصوصها بفضة، يقول هذا الفضة بفصوصها 10 جرام بعشرة جرام فضة. الحقيقة أن الفضة بالفضة يجب ماذا؟ أن تكون متماثلة، وهنا مع الفصوص لا يمكن إيش أن معرفة ذلك، فيتخذ شيئا مع الفضة وسيلة لأن يباع الفضة بمثله غير إيش متماثل. فإذا بيع الفضة بالفصوص والفضة لابد أن تفصل هذه الفصوص أو أن يعلم قدرها كم جرام، لنفرض مثلا هذه حلي فيها فصوص، الحلي 50 جرام الفصوص 10 جرام، هذه لا بأس أن تباع 50 جرام ب50 جرام ويدفع معها الفرق السعر الحلي فقط، لكن 50 جرام ب50 جرام مقابلها تماما، ثم ينظر إلى سعر هذا الفصوص في السوق فيجع مقابل. وذلك لابد يبيع الفضة بفضة أن نتيقن التماثل، فمتى ما شككنا صار كالعلم بالتفاضل. قال أو مد عجوة ودرهم بدرهم، نفس الشيء، مد عجوة بدرهم بدرهم، يبيع درهم بدرهم مع مد عجوة. هو لو باع الدرهم بدرهم جائز لك يريد أن ينتفع، يقول أبيعك مد درهم، أبيعك درهم بدرهم معه مد عجوة، أي يبيع الشيء الربوي مع شيء آخر زيادة، وهذا ربا، بل يباع الدرهم بالدرهم والعجوة تباع بالعجوة وحدها. نعم.
قال رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدرهم بالفضة فقال انقصوا إذا جف، قالوا نعم فنهى عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى عن بيع الصبرة من الدرهم لا يعلم وكيلها بالكيد المسمى بالدرهم، رواه مسلم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قطع عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء رواه الخمسة وإن كان على غيره لا يصح لأنه مضر.
نعم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، الرطب مرطب والتمر تمر جاف، لما سئل يجوز بيع الرطب بالتمر صاع رطب صاع تمر، فأراد أن يبين العلة أنه لا يجوز، قال أينقص الرطب إذا جف؟ صاع الآن رطب لو جف وصار تمر سينقص، قال أينقص الرطب إذا جف ذهبت الرطوبة التي فيه؟ قال نعم، قال فلا، لأنك إذا بعت صاع بصاع هو لم يكن التمر متماثلا، وذلك لابد في بيع الربو بجنسه من الأطعمة لابد في من التماثل في النشافة في الرطوبة في الدقيق، فلا يباع بر حب بدقيق قمح، ولا يباع الخبز بالدقيق، لا يباع مطبوخ بالني، بل يباع الني بالني والحب بالحب والرطب بالرطب والتمر بالتمر، فلا يباع رطب بشيء رطب بشيء جاف، لأن هذا لا يعلم حينئذ التماثل، لا يعلم حينئذ التماثل، وكلما جهلنا التماثل كأنما علمنا التفاضل، فلا يجوز. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، جاء إنسان خيشة عنده خيشة التمر لا ندري كم يبيعه بالكيل مسمى، يقول هذه خيشة التمر أبيعه لك بعشرة آصع من التمر، لكن ما ندري الخيشة كم صاع، والتمر والتمر اشترط فيه ماذا؟ العلم بالتماثل، فهذه الصبرة لا يعلم مكيلها، لكن لو علمنا أن هذه الصبرة عشرة آصع جاز بيعها بعشرة آصع من التمر، لأن حينئذ بعنا شيء بالشيء متماثلا. قالوا أما بيع ما في الذمة، هل يجوز أن يبيع ما في ذمته؟ إنسان في ذمة دين هل يجوز له أن يبيعه؟ يقول الشيخ يجوز أن يبيع ما في الذمة لصاحب الدين. مثال ذلك رجل في ذمته 100 دينار لآخر، كان هنا فأقرضه 100 دينار، فجاء في السعودية في الحج فقال أعطني قرضي، أعطني إيش؟ قرض 100 دينار. فقال رجل أنا ما عندي 100 دينار، الآن في ذمتي كم؟ 100 دينار. قال لكن أعطيك مكانها ريالات، وبيع الريال بالدينار بيع ولا مبيع؟ بيع، صرف كبيع الذهب والفضة، اشترط فيه ماذا؟ تقابض. فهل يجوز أن يبيع هذا الدين 100 دينار بالريالات؟ يقول يجوز بشرطين، أولا أن يتم التقابض، الآن تسلمني 100 ريالات. الأمر الثاني أن يبيعها بسعر اليوم، نقول كم اليوم؟ قال والله الدينار 13 ريال، إذا 100 دينار ب1300 ريال تسلمني الآن. فلو اختل أحد الشرطين، كان قال نعم أخذ منك ريالات، قال خلاص غدا أسلمك إياها، بطل البيع. لو قال خلاص أعطني بريال وسعر الصرف 100 دينار 1300، قال لكن أعطيك 1200، بطل البيع. الدل على هذا ماذا؟ يقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، يعني نبيع الناقة ب100 درهم، ولما يأتي يعطينا نأخذ الدنانير ذهب، الدرهم من فضة والدنانير من ذهب، يعني الآن بعت الناقة، باع ابن عمر الناقة ب100 درهم مؤجلة، جاء يطلب المال الآن كم له في ذمة الآخر؟ 100 درهم. هذاك ما عنده دراهم يريد أن يعطيه ذهب، والذهب بالفضة إيش؟ صرف. فسأل قال يا رسول إن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بالدنانير، يعني نبيع بالفضة ونأخذ بالذهب، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، أي في ذمتنا أو في ذمته على لنا إما دراهم فضة لكن يريد أن يعطينا بالدنانير، وإما دنانير ذهب ويريد أن يعطينا بالفضة، مثل في ذمتي دنانير يريد أن يعطيك ريال دولار. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء، شرطان، أن تبيع بسعر يومها، لو قال لك الدينار 7 دراهم، الدينار 7 دراهم سعر اليوم، فباع هذا الرجل هذه الناقة 10 دنانير فأراد أن يدفع، لما جاء يقضي أراد أن يدفع بالدراهم، نقول كم سعر؟ قال لك الدينار 7 درهم، إذن كم يعطيه؟ 70 درهم، لو زاد أو نقص بطل البيع. الأمر الثاني أن يسلمه الدراهم الآن، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أي بيوم بصرف اليوم، بشرط ألا تفترق بينكما شيء، أي خلاص لما تتفق على أن يعوضك الدراهم بالدنانير أو ريالات أو الدنانير بالريالات لابد الآن تقبض ريالات. لو قالك خلاص أنا والله ما عندي الحنة في السعودية خلنا أعطيك ريالات، قال خلاص وافقت، قال خلاص بكرة أعطيك، ده بطل البيع، ما يصح حتى يعطيه الآن. فإذا اتفق على تغيير ما في الذمة وصرفي لابد أن يسلمه الآن وأن يكون بسعر الصرف اليومي حتى لا يربح شيئا ليس في ضمانه، لأن هذا الدين في ذمة الآخر لا يضمنه. وأدناها النبي عليه الصلاة والسلام ربح ما لم يضمن. قال لا بس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. أما إن كان على غيره يعني أراد أن يبيع الدين على غيره مو على صاحب الدين، بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يقول أنا لي على فلان 100,000 دينار، يا فلان تشتري 100,000 ب50,000، هو يريد أن يحصل هذا يقول خلاص أنت وهذا ما يفعله بعض الناس اليوم. ديون يقول نشتري الديون منك، أنت لك دين نشتري في أقل وإحنا نستمر في مطالبة صاحب الدين، هذا لا يجوز. بل الدين ما في الذمة يباع على من عليه الدين فقط ولا يباع على غيره. نعم.
قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمان. قال صلى الله عليه وسلم من باع بعد أن تؤبر فثمر رجل البائع إلى أن يشتري الله المتاع، متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يقصر إلا مرة واحدة، فإن كان يقصر مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. نهى البائع والمتاع. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار او تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ضرره اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جريحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا مما تاخذه مال.
يقول باب بيع الأصول والثمار. المراد بالأصول الأشياء الثابتة مثل الأراضي، البيوت، العقارات، أصول الشجر، النخيل، شجر الأعناب. فالشجر النخيل والعنب والتفاح أصولها باقية وثمرتها إيش؟ كل سنة. وكذلك بيع الأراضي هذا بيع الأصول. والثمار، الثمار أن يشتري إنسان العنب، أن يشتري التمر، أن يشتري التفاح، أن يشتري الخضروات، أن يشتري القمح، الحنطة، يشتري الثمرة. فهذا الباب معقود لشروط بيع الأصول الأشياء الثابتة وبيع الثمار. فقال قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر أي تلقح، بعد أن تلقح، قال فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الآن هذا بيع أصول ولا ثمار؟ ها؟ أصول، لأنه باع نخل، فبيع النخل بيع أصل، لأن النخل أصلها ثابت وثمرتها تتكرر وتعود. هذا رجل باع النخل، هذا النخل عليه طلع، هل لو قال هذه النخلة ب1,000 دينار، طيب الطلع الذي عليها والثمر الذي عليها يدخل في البيع أم لا يدخل؟ هنا جاء الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذه الثمرة قد لقحت، قد لقحت، فإن بيع النخلة لا يدخل فيه الثمر. لو قال بعتك هذه ب1,000 قال قبلت وعليها ثمر قد لقح، تلقائي بدون أن ينص الثمرة هل دخلت في البيع ولا ما دخلت؟ لم تدخل. وذاك نقول هذا اشترى النخلة ويبقى الثمر إلى أن يكمل صلاحه، يأخذه صاحبه ثم خلص. هذا متى؟ بعد أن تؤبر. لكن لو بيعت النخلة ولو كان عليها طلع لم يلقح بعد، فحينئذ دخل إيش؟ الطلع، النخلة دخل الثمر في البيع. وذاك ما هو الحد الفاصل؟ التلقيح. فإذا بيعت النخلة وعليها ثمر لم يلقح، إذا لم يلقح فقد دخل الثمر في الشجرة. وإن لقح فإنه لا يدخل إلا أن ينص عليه، إلا أن يقول المشتري أشتري النخلة وما عليها من ثمر، فوافق البائع حينئذ يدخل. لكن لو لم ينص عليها فنقول العبرة بإيش؟ بالتلقيح. النخلة قد اشتراها, اشترى الأصل ما عليها من ثمر, إن كان قد لقح فلم يدخل في البيع وصار العقد واقع على الشجرة دون الثمر, وإن كان قد لم يلقح فإن البيع وقع على الثمرة وعلى الشجرة. قال وكذلك سائر الأشجار إن كان ثمره بادئ, شجر تفاح, شجر برتقال ظهر زهره أو ظهر أوله ولم يصل لدرجة إيش التلقيح, فإن إيش الكلام كما هو. فنقول كل ثمر على الشجر, إن بيعت الشجرة وعليها ثمر فإن كان بعد التلقيح فلم يدخل الثمرة في الشجرة فتباع الشجرة ويبقى الثمر باق لصاحب الشجرة أي البائع, وإن كان قبل التلقيح فقد بيعت الشجرة بما عليها. قال ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة, كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة, هناك زرع يحصد مرة واحدة كالقمح إذا حصدوا حصدوا, هناك زرع يحصد مرة بعد مرة, يعني الآن الجرجير والخضروات الجزة ويخرج مرة والجز ويخرج الجز ويخرج. فالزرع الذي لا يحصد إلا مرة جاء الإنسان وباع أرضا, باع إيش أرض, هذه أرض زراعية عليها قمح, عليها إيش قمح, إن كان هذا القمح لا يحصد إلا مرة فإن بيع الأرض لا يدخل فيه القمح, أي بيعة الأرض دون القمح, ويبقى القمح لمن؟ للبائع, يبقى القمح للبائع. هذا إذا كان لا يجز إلا مرة. قال فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزء الظاهر عند البيع البائع, يعني آخر باع أرض كلها جرجير وكرفس وكزبرة مليئة, هذه تقصها وتخرج. فإذا بيعت الأرض وعليها هذه الخضروات نقول العقد وقع على ماذا؟ وقع على الأرض وعلى الأصول, لكن ما هو بادي من الخضروات لم يدخل في البيع, ماذا نقول لصاحب الأرض اللي باع؟ نقول جزها وخذها, والأصل اللي باقي في الأرض داخل في الأرض. إذن إن كان فيها زرع, إن كانت زرع لا يحصد إلا مرة فهذا لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري, وإن كان يحصد مرارا فنقول ما ظهر منه ملك للبائع لا يدخل في المبيع, وأصول هذا الزرع في الأرض ملك لمن؟ المشتري. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الآن انتقل الشيخ إلى بيع الثمار, المساء ذكرناه بيع ماذا؟ الأصول, الآن بيع الثمار, يعني الشجرة باقية على ملك صاحبها, رجل عنده مزرعة نخيل, مزرعة أعناب, تفاح, الأشجار باقية في ملكه, جاءوا ناس يشترون الثمرة, يشتري التفاح, يشتري العنب, يشتري كذا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع. الثمار على الشجر لا يجوز أن تباع حتى يظهر الصلاح, يعني مثال ذلك جاء رجل إلى مزرعة نخيل وعليها ثمار لكنه أخضر صغير لقح أخضر, هل يجوز بيع هذه الثمار وهي خضراء؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبدو صلاحها. طيب ما صلاحها؟ قال صلاحها أن تصل إلى أدنى درجات الأكل, أن تبدأ فيها الحلاوة بحيث يمكن أكلها وإن لم تكن ذاك الطيب. وذاك سئل النبي عن صلاحه, ما معنى صلاح الثمر؟ قال حتى تذهب عاهته, ويذهب عاهته إذا إيش؟ إذا أمكن أكله. وفي رواية حتى تحمار وتصفار, أي حتى ينقلب لونه من الأخضر إلى أحمر أو أصفر, بمعنى أن يظهر عليها السلامة من الآفة. فلو جاء إنسان إلى برتقال, شجر أراد يشتري برتقال, نقول إن كان البرتقال أخضر أخضر مر ما يؤكل هل يجوز شراء البرتقال؟ نقول لا, لأنه قد لا يمنع عاهة, قد تصيبه عاهة, قد يشتري وتصيب عاهة. لكن إذا بدأ التغير إلى الأصفر وبدأ يمكن إيش أكله ولو كان فيه شيء من الحموضة, حينئذ جاز البيع. إذن بيع الثمار لا يجوز حتى يظهر أقل الصلاح, وأما بيع ذلك قبل فلا يجوز. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب كذلك بيع الزرع, مساء قلنا بيع الأرض, الآن بيع الزرع, جاء إنسان لمزرعة شعير يريد أن يشتري الشعير, نقول هذا الشعير السنبلة مالها إن كانت ما زالت لينة لم تشتد فلا يجوز بيعها، وإن اشتدت جاز البيع، ولكنها عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد أمن العاهة، في الغالب ما تصيب العاهة والآفة تصيب الزروع، جاز البيع. أما إذا كان لينا رطبا ما زال فإنه لا يجوز البيع، فيصبح مثله مثل الثمار التي لم يبدو صلاحها. قال ولو وقال عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. طيب هذا رجل أتى لمزرعة نخيل واشترى الثمرة، ما هو شرط شراء الثمرة؟ ها؟ أن تحمار أو تصفار، يبدو صح. بدأ صلاحها، جاء لبستان نخيل كبير وقال شوف الثمرة كلها الآن بدأ صلاحها وأنا أشتريها. قال خلاص بعتك ب20,000 دينار. الآن هل يجب على المشتري الثمرة أن يقطعها الآن؟ نقول لا، بل تبقى إلى تمام الصلاح، تبقى إلى تمام، فيبقى صاحب الشجر يسقيها ويفعل كل ما في مصلحتها إلى أن يصل لدرجة الصلاح فيأتي صاحبها يجزها. الآن اشتراها أول بدو الصلاح، لنفرض أنه إلى تمام الصلاح إلى شهر، يعني الآن عنده شهر إلى أن يكمل الصلاح. الآن هذه الفترة ماذا؟ الثمر مبقى على النخل، صح؟ من يعتني بالنخل؟ صاحب الشجر. والثمر لمن؟ للمشتري. طيب في خلال المدة هذه جاء سيل، في خلال المدة بعد وقوع البيع بعد بدو الصلاح وقبل تمام الصلاح جاء سيل فأحرق أو فأغرق المزرعة وأتلف الثمار كلها، جاء عدو دخلت قوات غاشمة ظالمة فاجتاحت هذه المزارع وأتلفتها، جاءت نار محرقة، جاء صقيع برد شديد فأتلف الثمار كلها. طيب الآن تلفت الثمار، من يضمن الثمار؟ هل يذهب مال المشتري؟ هل للبائع يقول أنا بعتك الثمرة والثمر ملك لك خلاص تلف مالك؟ ماذا قال النبي؟ يقول لا يصح، بمعنى أن البائع الذي باع الثمرة ثم تلفت بجائحة من السماء، أي من غير تفريط، من بجائحة من السماء، يجب عليه أن يرد إيش سعر الثمرة لصاحبه. قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، جائحة هي النكبة والمصيبة من السماء من الله عز وجل، قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغيره، هذا ما انتفع مسكين، دفع ثم تلف. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل اشترى الثمار بأول بدو الصلاح النخيل لنفرض شهر 7 ميلادي وتمامه خلاص يصل مرحلة الترطيب والتمام في شهر 8، الآن أتى مرحلة النهاية فقال صاحب الزرع صاحب النخيل يا فلان تعال خذ حلالك، قال اليوم غدا باشر عقبة أخر، في خلال هذه الفترة بعد تمام الصلاح الذي تلف جاءت جائحة فتلفت، هنا من يضمن؟ يضمن المشتري. الآن نقول إنه خلاص أنت كان حقك أن يبقى الثمر لتمام الصلاح، وصل تمام الصلاح أنت أخرت، الآن أنت أخرت بعد تمام الصلاح، فأي تلف يقع عليك لأنك متأخر عن أخذ حقك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب الخيار وغيره، وإذا وقع العقد صار لازم إذا سبب من الأسباب الشرعية، فمنها يوم المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما من خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحدا منهما البيع
ولم يترك واحد منهما البيع
فقد وجب البيع، متفق عليه. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لأحدهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إذا شرطا أحد حراما أو حرم حلالا ورد أهل السنن. ومنها إذا غبنا غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
نعم. يقول باب الخيار وغيره. الخيار المراد به حق العاقد سواء البائع أو المشتري، حقه في فسخ العقد أو إمضائه، يعني حق البائع المشتري إما أن يفسخ العقد أو أن يمضيه، يفسخه لظهور مسوغ شرعي كان يظهر عيب، أو بمقتضى اتفاق كان يشترط أن لي الخيار أسبوعا أجرب السلعة فإن عجبتني وإلا رددتها. فأشهد أن الخيار هو حق للبائع والمشتري إما بفسخ البيع أو بإمضائه، وهو ستة أنواع، ثمانية أنواع. يقول الشيخ إذا وقع العقد، والمراد العقد البيع والشراء أو الإجارة أو كل العقود، صار لازما. العقود ثلاثة أنواع: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود لازمة من طرف دون طرف. العقد اللازم مثل ماذا؟ مثل البيع، مثل الشراء، مثل الإجارة، مثل الصلح، مثل المزارعة. البيع مثل إيش؟ رجل باع آخر بيتا، قال بعتك بيتي ب100,000، قال قبلت، تفرق. الآن العقد لازم أو غير لازم؟ لازم. اتصل البائع في اليوم الثاني قال لا ترى أنا هونت ما ببيع، تم البيع قال لا خلاص أنا هونت ما سجلنا في العدل أنا هونت، يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ ما يجوز أبدا. قال ما سجلنا خلاص ما لك حق علي. نقول إذا تم العقد، عقد البيع لازم، بمعنى أنه متى ما وقع لا يحق لواحد أن يفسخ العقد إلا برضا آخر. طيب مثال آخر: إجارة، جاء رجل نظر في شقة، رجل عنده شقق، فقال أجرني هذه الشقة، قال أجرتك الشقة ب200 دينار، قال قبلت، قال خلاص، اتفق وافترق. اتصل عليه ثاني يوم المؤجر اللي المستأجر، فقال خلاص أنا هونت أنا ما راح أجر، يجوز له ذلك ولا يجوز؟ لا يجوز له ذلك. لصاحب العمارة أو السكن يقول لا أنت ملزم بهذا العقد ولا تفسخه إلا بإرادتي، فإن كانت الأجرة على شهر أو سنة أو سنتين وقعوا العقد على هذا خلاص، أو اتفق على سنة خلاص لك سنة، ادفع لي سنة واذهب كما تشاء أو انتفع بها سنة. كذلك لا يحق لصاحب العمارة أن يقول لا والله خلاص أنا ما مأجرك. نقول خلاص إذا تم العقد فهو لازم. ما معنى لازم؟ أنه ليس لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضا الآخر. هذا يسمى العقود إيش؟ لازمة من الطرفين متى ما وقعت بالإيجاب والقبول. أما التوثيق اللي هو التسجيل دفتر السيارة، التسجيل في البيت في السجل العقاري، هذا مجرد توثيق. العقد تم بقولك بعتك وقوله قبلت، خلاص تم العقد طالما أن ذا تفرغ. وهناك عقود جائزة مثل الوكالة، قال يا فلان وكلتك أن تبيع سيارتي، عقد جاء، يجوز للموكل صاحب السيارة يقول ترى فلان ترى أنا هونت خلاص أنا أسحب وكالتي، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، عقد جائز. يجوز للوكيل أن يقول لك خلاص ما راح أنا هونت عن الوكالة ما بيتوكل لك بأي شيء، يجوز، لأن عقد الوكالة عقد ماذا؟ عقد جائز، عقد جائز. فلو وكل إنسان جاز للموكل أن يفسخ الوكالة، جاز الوكيل أن يفسخ الوكالة. مثله الجعالة، يقول من بنى لي هذا الخيمة أعطيت 10 دنانير، جاز للعامل لو بدأ جاز أن يترك العمل، وجاز لصاحب الخيمة يقول لا يبقى خلاص أنا هونت، بشرط أن لا يكون ذاك قد بدأ بالعمل، لأنه عقد جائز. وهناك عقود لازمة من طرف دون طرف، أي أحد المتعاقدين يلزم في حقه لا يجوز والآخر لا. مثال ذلك الضمان، رجل أقرض رجل 1,000، قال فلان أقرضني 1,000، زيد أتى لعمر قال أقرضني 1,000، قال عمر لزيد ائتني بضامن يضمنك، أنا أخاف أعطيك 1,000 ما ترجع لي، قال خلاص يضمنني خالد، جاء خالد أنا ضامن له، أعطاه الآن عقد الضمان وقع. ليس لخالد أن يقول أنا خلاص أنا هوت عن الضمان ترى خلاص ما أضمن، لا لازمك الضمان، انتهى الموضوع. الضمان لازم في حق. لكن زيد المقرض له أن يقول لخالد يا فلان ترى خلاص أنا ما بك تضمن، خلاص أسقط الضمان. فالمقرض يجوز له أن يقول للضامن أو الوكفيل أنا خلاص أسقط عنك الكفالة أسقط، لكن ذاك لا يجوز. الرهن قال أقرضك ألف لكن أرهني شيئا، فجاء بالناقة قال أرهنك ناقتي، قال خلاص ناقتك رهن. ليس لمن أخذ الدين صاحب الرهن أن يقول والله أخص أنا رجعت في رهني أرجع لي رهني، نقول لا أقضي الحق وأرجعك للرهن. لكن للمرتهن اللي أخذ الرهن له أن يقول يا فلان خذ رهنك أنا خلاص يعني الرهن ما أريده وإحنا باقين على حق الذي بيننا. فهو لازم من جهة وجائز إيش من جهة أخرى. إذن عقود منها ما هو لازم وهو لا يجوز فسخه لأحد المتعاقدين إلا برضى الآخر، وهناك عقود جائزة يجوز لكل منهم أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، وهناك عقود جائزة من طرف ولازم إيش من طرف. يقول العقد صار لازم متى ما وقع البيع صار لازما، بمعنى أنه لا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد إلا برضى الآخر. قال أجرني هذه الشقة سنة، نقول أنت ملزم بسنة كاملة مالك أي حق. لو أردت تخرج غدا لي حق ولك عطني السنة فلوسها كاملة والسنة والشقة موجودة، تبي تستفيد منها تقعد ما تبي كيفك، لكن أنت ملزم بالعقد سنة كاملة. ليس لك أن تقول أنا هونت إلا أن أرضى أنا. يقول إذا وقع العقد صار لازما. يقول إلا بسبب من الأسباب، هناك أسباب تجيز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد، وهو يسمى إيش الخيار. الخيار وهي ستة ثمانية أنواع. يقول له بسبب الأسباب الشرعية، أولها خيار المجلس. خيار المجلس وهو المعني بقول إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم من آخر. إذا تبايع الرجلان وهم في مجلس واحد، احنا جالسين في ديوانية وقلت لشخص بعتك سيارتي بألف، قال قبلت، نشرب شاي وتعشينا وتقهوينا، تعشينا الساعة السابعة وخرج وراد أن يخرج الساعة 12 بالليل، قبل أن يخرج قال ترى فلان ترى هونت عن البيعة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن مثلا قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار، أي يجوز لك واحد يفسخ ما لم يتفرق، أي طالما أنهم مع بعض لم يتفرق إذن لكل واحد أن يفسخ. طيب آخر باع من صاحبه السيارة في الصباح وكان في سفر سويا، سفر بالسيارة، قال بعتك سيارتي بألف وبعتك بيتي مئة ألف، قال قبلت، سافر ونام سويا وفي اليوم الثاني استيقظ سويا في غرفة واحدة واجتمع، وفي اليوم الثالث رجع، وفي كل وقت كان مع بعض، قبل أن يتفرق لما وصل إلى المطار قال أحدهما الآخر ترى أنا هونت، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ إنه لم يفترق. طيب مثال آخر، قال بعتك بيتي بألف مئة ألف، قال قبلت، كان هذا البائع فدخل إيش البيت يجلب الشاي ولا يجلب شيء ثم رجع أو ذهب إلى سيارته أو ذهب إلى المكان ثم رجع بعد 20 دقيقة بعد نص ساعة، فقال المشتري ترى فلان هونت، أقول لا البيع لازم. كان لك الخيار متى؟ لما كنا سويا، أما بعد أن تفرقنا خلاص لازم البيع، أصل البيع لازم ما يفسخ بيع إلا أن أقبل أنا. وهذا معنى قول إذا تبايع الرجلان فكل واحد من بالخيار ما لم يتفرق، إذا كان جميعا فكل واحد أن يفسخ ولو بعد ساعة ساعتين طالما أنهما مجتمعان. هذا سمى خيار إيش المجلس. قال أجرتك بيتي 1000 دينار بالشهر لمدة سنتين، قال قبلت، وفي آخر مجلس قال المؤجر أو المستأجر أنا إيش رجعت، صح الرجوع. فإذا تفرق وخرج أحدهما ثم رجع خلاص لازم البيع. يقول أو يخير أحدهما الآخر، وهذا يسمى خيار الشرط. يخير أحدهما الآخر، قال هذا الرجل بعتك سيارتي بألف، قال قبلت لكن بشرط أن أجربها 3 أيام، شرط إيش أن أجربها 3 أيام أو لي الخيار أسبوعا، قال خلاص قبلت. الآن أصبح كم له الخيار؟ اشترط أن يكون له الخيار كم؟ أسبوع. خلال الأسبوع في أي وقت له أن يقول ترى فلان رجع السيارة، لكن لو مضت المدة ولم يرجع بمضي المدة ماذا يصبح البيع إيش؟ لازما. قال لا بشرط أشتري السيارة لك بشرط لي الخيار 3 أيام. قال خلاص قبلت. أخذ السيارة وجربها وجاء في اليوم الخامس قال ترى أنا هونت. نقول خلاص أنت كان لك الخيار كم؟ 3 أيام. إذا مضت المدة ولم ترجع ولم تفسخ العقد، العقد لازم. والخيار الشرط قد يكون من الجهتين، قد يقول البائع لي الخيار 3 أيام ويقول مشتري لي خيار 3 أيام، وقد يكون خيار من طرف من طول الطرف. كان يقول باع بعتك سيارتي ب1000 يقول قبلت، فيقول باع لكن بشرط لي الخيار 3 أيام وأنت ليس لك خيار. قال قبلت، صار خيار لمن؟ للبائع، وذاك ليس له خيار. متى ما تفرق العقد يصبح لازما. قال منها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وذاك إنسان إذا أراد أن يشتري شيء وخاف أن يعني يرجع أو يغير رأيه فليشتت الخيار أسبوع يوم يومين، يجرب السلعة ينظر يفكر يشاور فيشترط خيارا مدة اللي تريدها، وله خلال المدة أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر. قال ومنها أي من خيار منوع الخيار أيضا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، غبن غبنا يخرج عن العادة وهو يسمى خيار الغبن. الغبن أن يتبين بأن الإنسان خدع، يتبين الإنسان إيش خدع. جاء إنسان بالسيارة وطقها بوليش وضبطها ومزينها من أحسن ما يكون، وظهرت السيارة كأنما إيش كأنما جديدة، فأتى الرجل وظنها أنها السيارة ولعب بالعداد، كانت ماشية 200,000 خلاها ماشية 60,000. فلما أخذها وذهب بها الفحص تبين من السيارة أن ملعوب بالعداد وأن السيارة مصبوغة وأنها كذا وأنها كذا. الآن تبين بأنه قد دفع سيارة، تبينه قد غبن وخدع بأن دفع مالا كثير على سيارة ليس على الصفة التي ظنها. هذا جاز له أن يرجع، يقول لا يبقى خلاص سيارة أرجع سيارتك، سيارتك طلعت مصبوغة، الشاصي متعور، طلع العداد ملعوب فيه، وإذا لي حق أيش أن أرجع. يسمى خيار الغبن، وهذا بشرط أن يخرج عن العادة، يخرج أيش عن العادة. يعني مثال ذلك يعني بعض العلماء يقدره بالربع، يعني مثال ذلك رجل باع سيارة 10,000 فلما أخذها بالليل تبين التواير مسحكة شوي، قال لا رجع السيارة سيارة مسحكة. نقول عادي سيارة مسحكة شو المشكلة يعني، كم سينقص من السعر ولا شيء. لكن لو كان الغبن خدع بأن دفع مثلا ربع القيمة زيادة هنا خدع، لكن والله كونه ينقص شيء يسير والله الكشف طلع فيه شلخ ولا فيه زلق على الباب هذا إيش هذا لا يسلم منه أحد، هذا شيء يسير. لكن إذا كان الغبن كثير يخرج عن العادة بحيث يقال أنه قد خدعت فيها ويمثل مبلغا معين كالربع أو الثلث أو ما شابه، حينئذ إيش حينئذ له فسخ البيع. يقول إما بنجش، يعني قد يكون الخيار عن طريق النجش. النجش هو الزيادة، أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. جاء الرجل سوق الحراج السيارات إلى سيارة، سيارة قيمتها 4,000، فجاء الشريطية هؤلاء يزيدون. طبعا هذا مسكين عليه ما يدري السالفة، 4,100 150 200 300 400 500 4,700 4,900 واشتراها، وهم هؤلاء الذين زادوا في السلعة ما يريدون شراءها، يريدون يورطون هذا المسكين. فلما اشتراها قيل له يا فلان ترى سيارتك ما تسوى 4,000 حد أقصى 4,900، أي زاد عليك 900 دينار، وهذا مبلغ كبير. له حق ماذا؟ أن يرجع، له حق قانونا أن يرجع، يقول لا أنا خدعت، خدعون بهذا النجش. هذا النوع من الخداع. أو تلقي الجلب كما ذكرنا في الحديث، رجل جاء بسلعة نفيسة بناقة أراد أن يبيعها في السوق، فتلقاه رجل قال بعني هذه الناقة بكم؟ قال أعطيك أنا 500 دينار وخلاص، باعها ب500 دينار. فلما ذهب للسوق وجد أن ناقته بتلك الصفات تسوى 2,000 دينار وباع بكم؟ 500. له حق لأن يقول لا تعال البيع باطل، ارجع ارجع لناقتي أبيعها إيش بالسعر لأني قد خدعت فيها. فهذا يسمى العلماء بخيار الغبن، إذا تبين الرجل قد خدع ودفع أمرا يزيد عن العادة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع عن المشتري ما يزيد به الثمن لتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاب الإبل والغنم، فمن ابتاعها فاتبعته فهو بخير النظر بعد أن يعقبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة.
نعم، هذا النوع الثاني أو الرابع من الخيار، خيار التدليس. التدليس ليس العيب، يعني لو إنسان اشترى سيارة فتبين أن السيارة ماكينة فيها صرفية، اشترى بيتا فتبين بأن الكهرباء البيت والأساسات أعزكم الله في انهيار أيضا في الأرضية البيت، هذا عيب كبير، هذا عيب في السلعة. اشترى أمة فتبين بأنها عمياء عوراء، اشترى ناقة فتبين بأنها جرباء أو مريضة، هذا عيب، هذا يجوز له رد البيع. التدليس مو عيب، التدليس أن يظهر السلعة بأفضل مما هي عليه. يعني رجل ناقة أو بقرة ضرعها خلينا نقول يملأ صاعين عادة، فجاء الرجل وربط الضرع، أي حتى إيش لا يحلب، فانتفخ الضرع وامتلأ. الآن لما رأى الضرع، الضرع هذا الآن عادة البقر صاعان جيد، هذا الآن أربع أصع، فظن المشتري بأن هذه صفتها زائدة، بأن ضرعها كبير وحلبها ولبنها كثير. الآن هل هذا عيب؟ مو عيب، هو أظهر السلعة بأفضل مما هي عليه، فلما حلبه تبين بأنها نائبة، هذا التصرية محبوس، فهذا خيار إيش سمنا خيار التدليس. قال: لا تصر الإبل والغنم، لا تحبس الضرع وتربطوه حتى ينتفخ، فمن ابتاعها بعد أي بتاعها لما حلبها تبين بأن هذا إيش أظهره بخلاف ما هي عليه، بأفضل ما هي عليه. قال: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني هو إن شاء ردها وإن شاء أمسك، إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها وصاع من تمر. إن ردها كونه قد حلبها واستفاد من حليبها لا بد أن يرد معها إيش عوض، فيرد معها صاع من تمر. طيب، جاء رجل إلى سوق النخاسة، سوق النخاسة شنو سوق النخاسة؟ سوق العبيد. جاء بجارية وأخذ إيش قرص خدودها كذا حتى ظهرت حمراء، وصبغ الشعر حتى ظهر شعرها إيش أسود، فاشتراها الرجل ظن أنها جارية جميلة وأنها شابة صغيرة، فلما رجع بعد أسبوع ولا ظهر الشيء وظهر السواد في الخدين وظهر أن هذه لعبة، فأظهر هذه الجارية بصورة ترغب الشاري فيها. الشيب ليس عيبا، الشيب واقع، لكن أظهرها بأن شعرها أسود، هذا خدعة أو هذا يسمى إيش تدليس، فجاز له أن يردها مقابل هذا التدليس. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فلا تقيام في معرفه ومسأله، فإن تعرفه ربه تعالى إنه وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما ببيعته أقاله الله عثرته.
نعم.
فرواه داود وابن ماجه.
نعم. الآن خيار الخامس، خيار العيب، وهو أن يشتري السلعة ثم يتبين أنها معيبة. والعيب ما المراد بالعيب؟ كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين، ينقص قيمتها أو يفوت غرضا صحيحا، يفوت غرضا صحيحا. اشترى عبدا فتبين أنه أحول، أنه أعمى، أنه أخرق، أنه معيب. اشترى بيتا فتبين بأن أساساته تعبانة، أو بأن خدماته كالكهرباء وما شابه ذلك من داخل التلفان يحتاج إلى إصلاحات جذرية كبيرة مكلفة. اشترى مزرعة فتبين بأن أرضها صخرية ما تصلح للزراعة، وما شابه ذلك من هذه العيوب التي العيب ينقص الثمن. العيب هذا ينقص إيش؟ ينقص الثمن. يقول: إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، اشترى سيارة فيها صرفية أو قد صابها حادث والشاص متعور لكن ما علم بهذا، ثم لما اشتراها علم بأنها إيش معيبة، هنا جاز له الخيار بالرد، له الخيار ورد السلعة، أو يقبل السلعة مع الأرش. ما هو الأرش؟ الفرق بين السلعة صحيحة ومعيبة، طبعا فرق نسبي، يعني مثال ذلك، هذا رجل اشترى سيارة بألف دينار، أو خلينا نقول اشترى سيارة بألفي دينار، اشترى سيارة بألفي دينار، تبين بأنها معيبة، تبين إيش؟ معيبة. قلنا الآن العيب فيها، عيب فيها صرفية مثلا. طيب الآن قال أنا أريد السيارة، ما في مشكلة، لكن تعطيني الفرق، ما هو الفرق؟ نقول الآن كم سعر السيارة صحيحة بدون العيب؟ قال والله سعرها 1000 دينار، أو خلنا نقول 1000، هو اشتراها ب2000، خلنا نقول سعرها 1500 دينار، وهو اشتراها بمبلغ زايد 1500 دينار. طيب كم سعرها وهي معيبة بهذا العيب بعد أن علم؟ قال سعرها كم؟ 1000. كم نقص من السعر؟ 500، يعني 30% تقريبا، 30% ثلث. نقول أنقص من القيمة الثلث، فيأتي المشتري البائع يعطي، يرد لصاحب السلعة ثلث الثمن، اشتراه ب2000 يقول أرجع له ثلث من 2000، ثلث الـ2000. فنقدر السلعة صحيحة والسلعة بالعيب، ننظر كم بينهم النسبة، ثم نأخذ النسبة بالثمن التي تم به البيع. وذلك يقول الشيخ فله خير بين رده وإمساكه، إما أن يرد وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. طبعا بعض العلماء يقول هو مخير بين رده أو إمساكه، نقول إما ترد أو إما تمسكه. لكن قد يشتري السلعة، كان يقول اشترى الناقة ثم ذبحها، فلما ذبح تبين له عيبه، لا ما يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد الآن خلاص الرجل ذبحها، هنا تعين ماذا؟ الأرش. فيأتي نقول نقدر الناقة صحيحة والناقة معيبة، كم الفرق بينهما، ثم نخصمه من السعر الذي تم عليه البيع. وهذا يسمى العلماء بخيار العيب. قول الشيخ رحمه الله وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، أي إنما خيار العيب يثبت فيه الرد متى؟ إذا كان المشتري لا يعلم بالعيب. طيب لو اشترى أرضا وهو يعلم أنها صخرية لا تصلح للزراعة، علي يعلم بهذا العيب ثم اشتراها، هل له أن يرد الأرض لأجل كونها صخرية؟ لماذا؟ قل لأنك كنت تعلم العيب، إذن كونك قد علمت بالعيب واشتريتها بعلمك هذا إسقاط لحقك، إسقاط لحقك، فإنك دخلت على بصيرة وليس في ما وقع خداع لك. يقول شيخ وإن اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ. رجل باع سيارة لشخص ثم قال المشتري أنا اشتريتها 4000، أي بعد أن تم البيع باع السيارة، قبض السيارة و4000 يسلمها غدا أو بعد أسبوع، فلما جاء إلى القضاء أعطاه 4000، قال لا أنا ما بعتك ب4000، أنا بعتك ب5000، قال لا بل بعتني ب4000. إذن اختلف ماذا؟ في الثمن. يقول لكل منهم الفسخ، خلاص نقول اختلف هذا الثمن خلاص أنت لك حق الفسخ. المشتري يقول لا يبقى خلاص أنا قلت لك 4000 وأنت منت راضي خذ سيارتك، وللبائع يقول لا يبقى رد سيارتي. والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، أي لو كان أحدهما عنده بينة كان هناك من يشهدون له بأنه قد بيعت ب4000، أو يشهدون للبائع بأنه قد بيعت ب5، هنا إيش الحكم؟ البينة. لكن الكلام فيما إذا لم يكن لأحدهما أي بينة أو أي دلالة تدل على صحة قول أحدهما. قد اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، والمبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. هذا إذا كان المبيع قائم بعينه، إذا كان المبيع إيش قائم بعينه، يعني باع السيارة بعد يومين لما أراد أن يدفع الثمن قال لا أنا بعتك 5000، قال المشتري لا أنا 4000 والسيارة باقية، نقول خلاص أرجع السيارة. طيب لو اشترى ناقة ثم ذبحها وأكلها، فلما جاء ليوفيه أعطاه 200 دينار، قال لا أنا بعتك ب300، قال لا بعتني ب200. طيب الآن هل يمكن إرجاع الناقة؟ طيب القول قول من؟ لو كان لأحدهما بينة قضي له، هنا يكون القول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل أنه لا يخرج شيء من ملك الإنسان إلا برضاه وبإذنه، فنقول القول قول البائع، حينئذ القاضي يحكم للبائع إلا أن يكون المشتري عنده بينة. لكن إذا كان المبيع قائما بنفسه لم يتغير، نقول إيش؟ إذا لم يرضى أحدهما يرجع ويفسخ البيع من أوله. قال وقال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود بن ماجه. هذا فيه ترغيب بأن يقيل، بمعنى بأن يقبل أحدهما فسخ السلعة. هذا في العقود ماذا؟ اللازمة، العقود اللازمة. يعني رجل اشترى سيارة وتفرق من غير شرط، لازم البيع مجرد التفرق، فندم المشتري فقال يا فلان أنا أريد أن أرجع بالسيارة، نقول هل يجوز الرجوع إلا بإذن من؟ بإذن البائع. طبعا البائع لو قال لا أنا لا أرجع، البيع تام، لكن النبي عليه السلام أيش رغب البائع بأن يقبل، يقول من أقال مسلم بيعته أي قبل أيش طلبه الفسخ أقال الله عثرته. كذلك قد يكون البائع ندم، باع السيارة ثم ندم يقول فلان أنا أريد أن أرجع، فهنا رغب النبي عليه السلام مشتري بأن يقبل إقالة، أن يقيل صاحبه وأن يعفيه من البيعة، وأن هذا مما يقيل الله عز وجل به العثرة يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على